محمد وآل محمد.
يعني نحن نريد أن ننهي آخر مقدمة من المقدمات التي جاء بها صاحب الكتاب حتى ندخل في لب المطلب وهو مناهج التفسير. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا في الأمس بالأمس تفضل حول إشكال الشيخ شيخ أوتيد بين الرئي لا ما شيخ
أوتيد
سيخ قلنا سيخ لا يستلف من السيخ إن شاء الله. طيب فتحدثنا عن التفسير بالرأي وأن هناك جماعة من علمائنا أشكلوا على جواز التفسير واستدلوا على عدم جواز تفسير القرآن بعدة روايات أوردنا بعضها. قلنا مثلا رواية مثلا إنما يعرف القرآن إن هذه أدلة ماذا المنكرين لجواز التفسير إنما يعرف القرآن منصوص بابه يعني باعتبار الأخسر فلابد أن نكتبه مرة أخرى وهناك أدلة أخرى يمكنكم أن تسجلوا إن القرآن أبعد ما يكون عن عقول الرجال هكذا عن أمير المؤمنين عليه السلام فإن الآية يكون صدرها في شيء وذيلها في شيء آخر أو مثلا إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون أو مثلا استدلوا بدليل آخر أن في القرآن يوجد مثلا بعض الآيات الغامضة أو بعض الآيات المتشابهة فلا يجوز التصدي إلى تفسيرها. استدلوا بعدة مطالب أمهات مطالبهم هذه الآيات والروايات التي يعني ظاهرها المنع من تفسير القرآن أن القرآن فهم القرآن متوقف على المعصوم. عندما سألناكم بعضكم أجاب فقال نعم القرآن لا يفهمه إلا المعصوم وهذا تسليم بالشبهة ونحن أجبنا بماذا أجبنا بالأمس تذكرون أجبنا تفضل أجبنا أن المراد بهذه الآيات أجبنا جوابا نقديا تقريبا وحليا الجواب النقدي أن المراد أو شبيه بالنقد أن المراد بهذه الأحاديث والروايات أنه إنما يعرف كل القرآن إنما يعرف ظاهر القرآن باطن القرآن محكم القرآن متشابه القرآن ناسخه ومنسخه خاصه وعامه وكل ما يتعلق بعلومه ظاهره وباطنه إنما يعرفه المعصوم سلام الله عليه. هذا تفسير لهذه الآية.
من أين لكم هذا؟ يعني ظاهر الحديث لا يفهم منه.
لا يفهم منه هذا بقرينة ما جئنا به من الأدلة الأخرى أن القرآن هو نفسه يدعو إلى التدبر. القرآن نفسه يتحدى الناس أو فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. إذا كان القرآن لا أستطيع أن أفهمه أنا ولا أنت كيف لي أن أتي بمثله؟ وهذا يصير تحدي لغوا. هذا أول. أيضا قيل في معنى هذه الروايات أنه في أي سياق وفي سبب نزول هذه الروايات إذا صح التعبير سبب صدور هذه الروايات أن الأئمة عليهم السلام إنما خاطبوا مخالفيهم بهذه الروايات خاطبوا أبا حنيفة وغير أبا حنيفة الذين تفضلوا بتفسير القرآن ولبيان آيات القرآن وبيان أحكام القرآن من القرآن فقالوا لهم إنما يعرف القرآن من خطب به. فإذا أنت لما تقول نعم القرآن يعرفه من خطب به
ليس هذا الأسلوب أن أجيبه لا 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 كلامك ليس صحيح أو لأننا فلتك كلامك إذا نفسر هكذا صحيح ولكن لا نفسر هكذا
المراد ليس هكذا. إذا فسرت وفصلت حبيبي أنا أحمل كلامك على هذا المعنى أفهم كلامك ولكن إذا تقول لا هكذا نعم إنما يعرف القرآن من خطب به وصحيح هذا الكلام وتتكلم كلاما في هذا الوادي هذا يصير تسليمه بالشبهة. أما إذا تفصل بعد ذلك تقول نعم إنما يعرف القرآن من خطب به صحيح هذا الحديث والمراد به كذا كذا والمراد به أنه يعرف أسراره وباطنه وظاهره وكل ما يتعلق به. إذا توضح هكذا نعم تكون قد دفعت الشبهة عمليا وأجبت جوابا علميا كما نتكلم هنا في الدرس. أما إذا قلت كما ذكر في الأمس وبينت بيانا هكذا يدور حوله يعني عندما أتصور أن بعض الإخوة عندما يكتبون بالامتحان لا يقرؤون مرة ثانية وهذا من الأخطاء الكبيرة. أحيانا ممكن تكون سهوا أخطأت بدل أن تنفي أثبت أو بدل أن تثبت تنفي. هل الآن المصحح ينظر يقيم أنه هذا هل هو يعني عثرة قلم زلة قلم أو لا واقعا يريد النفي كما نفي. فإذا عندما تكتب في الامتحان أقرأ بنظرة مصحح، أنت كمصحح كيف تقيم هذا؟ أحيانا تقول هنا يجب أن أوضح، هنا أضيف جملة، هنا كذا، لكن لا تفعل كذا في دوامين إلى بعد خمس صفحات وهنا كذا، لا تفعل هذا مثل لا يعني مثل الأطفال الصغار ليس أنتم، لكن البعض هكذا يفعل.
طيب يعني آيات اللي بتعمل في التدبر يعني كيف فهمنا أنها تعمل في التفسير؟ تدبر ليس تفسير
على العكس، التدبر أعمق من التفسير.
لا يعني أنت تقرأ ما قاله مثلا أو ما فسره الإمام في هذه الآية، يعني أنت تتدبر لكي تؤمن مثلا أو لكي يعني تثق بالله أكثر.
لا
فهذا هذا كيف أنت تكتب مثلا يعني
لا يعني هل ألا يعني هذا أن القرآن قابل للفهم وقابل للتفسير؟ أنت أمرت بالتدبر بالقرآن من أجل أي شيء؟ من أجل أن تفهم سر إعجازه.
نعم يعني كأنكم تقولون تساوون مثلا بين الفهم والتفسير، يعني إنسان ممكن يفهم ولكن هل أمر بأن يفسر؟
نعم أمر بأن يفسر بأي معنى؟ بأن يفهم. يعني الفهم والتفسير هما متساويان. ماذا تقصد أمر بأن يفسر؟ أن يكتب يعني تفسيرا؟
نعم كما هو الهال على
مثلا لا هذا
يقول مثلا يقولون هذه الآية نفهم منها كذا.
نعم
نفهم منها كذا
هذا هو.
نعم هل هذا الفهم يعني لابد أن يكون كان صدر من المعصوم أنه يعني يفهم من هذه الآية هكذا؟ لكن يفهم
طيب أنا أوضح نكتة، هي أتصور حلقة الوصل بالأمس يعني لم يتضح المطلب، وضح نقطة هذه إذا لا زال عندك الإشكال تسألني. عندما نقول أن القرآن جائز للتفسير يعني يجوز أن نفسر القرآن وقابل للفهم، ومن جهة أخرى نقول لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، لا يعني كلامنا بعدم جواز التفسير بالرأي أنه لا يجوز الخطأ في التفسير غير العام. يعني أنا أمرت نهيت عن تفسير القرآن بالرأي، ولكن إذا أتيت وتفضيت لبيان معاني القرآن الكريم حسب الأصول والقواعد بالرجوع إلى الرواية التفسيرية، بالرجوع إلى رواية القواعد الكلامية والأصولية واللغوية حسب هذه القواعد، ولكنني أخطأت في تطبيق هذه القواعد، أخطأت في فهم للآية القرآنية، هذا لا يعني أنه تفسير بالرأي. التفتتم هنا حلقة البصر، هذا لا يعني أنه تفسير بالرأي. أنا ممكن أن أخطأ بالتفسير، ولكن أنا إذا كنت في تفسير للقرآن أتبع القواعد التي ذكرنا إليها والشروط التي ينبغي أن يتحلى بها المفسر المقدمات، إذا اتبعت هذه المقدمات وتحليت بهذه المقدمات والشروط عند ذلك لا يكون تفسيرا بالرأي. نعم يمكن أن أخطأ ويمكن أن أصيب كأي اجتهاد مستنبط من آيات الأحكام أو من أقوال الآخرين من أقوال العلماء، يمكن أن أفهم قول العالم خطأ، يمكن أن أفهم قوله بشكل صحيح، هذا لا يعني أنه لا يجوز لي أن أتصدى لتفسير القرآن. فواضح المطلب، الخلط بين جواز التفسير و تفسير بالرأي. إذا عندك سؤال تفضل.
الحديث الذي قال لا يفهمه أو لا يفسر إلا من خطب به،
نعم
يعني من خطب به يعني أليس الرسول أكرم
والأئمة عليهم السلام؟
يعني من خطب به أليس خطب الرسول؟
نعم الرسول صلى الله عليه والرسول علم أهل الأئمة عليهم السلام.
كيف نشمله بمن خطب؟ لا نقول هم بإدبارهم أخذوه من الرسول، هذا ليس خطابا لهم صحيح؟ إذا نحن مثلا أنا جيت بهذه الحديث وأريد مثلاً أستدل
يعني
هذا يدل على الآية،
يعني ألا تؤمن أن أهل البيت عليهم السلام قد أودعوا علم القرآن؟ أودعوا علم القرآن. الآن بغض النظر إن كان النبي صلى الله عليه وآله علمهم أو كما في بعض الروايات أنه كيف يعرف الإمام أنه صار الإمام كما ورد في الإمام الجواد عليه السلام لما استشهد الإمام الرمى عليه السلام كان معه أبو الصلت تصور، كان معه أحد الأصحاب فقال له قد حدث لوالدي أمر، فقال له كيف عرف ذلك؟ قد إنه داخلني من الله أمر لم أكن أعرفه، فشعر بثقل الإمامة. الآن هذه جهات علومهم عليهم السلام وكيف يحصل لهم العلم، هذه من الأسرار هو الشؤون الغريبة التي لا يمكن أن نقلها.
القرآن خطب به والقرآن منحصر على الرسول الأكرم،
ليس المقصود
القرآن إلهام لربما علوم أخرى وتفسير هذه القرآن. نعم أنه على أسماء الأئمة ولكن كتب به القرآن لا يعني من رسول الأكرم
يعني هذا لا يؤثر في مطلبنا كثيرا لنفرض أنه كلامك صحيح ولكن لا يؤثر في مطلبنا
يعني أريد أقول حديث لا يجوز أن نستدل به لكل
يعني أنا لا أسلم بذلك لأن الآيات القرآنية تدل أيضا على أن علم الكتاب عند أهل البيت عليهم السلام في الآية القرآنية قال الذي عنده علم الكتاب أو لا لا علم الكتاب غير الذي عنده علم الكتاب آية أخرى في القرآن الكريم تقول عنده علم الكتاب وهو أمير المؤمنين عليه السلام الآن كيف يتلقى الإمام عليه السلام العلم هذا بعد آخر مثلا فتح لي علمني رسول الله ألف باب من العلم التأويل كل باب ألف باب أو أنه لأن هناك روح القدس كما في بعض الروايات هي التي يكون الإمام وغير الروح الدرج التي يحيا بها الإنسان وغير الروح النباتية هناك عدة أرواح أربعة أرواح كما في بعض الروايات للإمام المعصوم عليه السلام روح القدس هي التي تصون الإمام تعلم الإمام تلقن الإمام تطلعه على بعض الغيوب هكذا في بعض الروايات كيف هذا الارتباط ارتباط الإمام مع عالم الغيب عقولنا قاصرة عن ذلك طيب تفضل
توقف نهاية أخو حديث عن رواية أو حديث عن الإمام روضة لأنه كان يكتم القرآن
في ثلاث مرات كل ثلاثة يكتم وقال لو تيح أنه أختم
أقل من هذا لكن أقرأ وأتدبر يعني
هذا التدبر للعند الإمام هذا شلون يقدر أتدبر
يعني بس التأكد باعتباره هو علم مكشوف
إذا كان مكشوف شلون يحتاج إلى التدبر في عندنا بعض الروايات عندنا بعض الروايات أن روح الإمام طالعوا في كافي هذا روح الإمام تصعد كل ليلة جمعة إلى العرش فتصلي ركعتين تطوف وتصلي ركعتين عند العرش وتتزود بالعلم وترجع إلى الإمام والرواية تقول لولا أننا نتزود لنفد علمنا علم الإمام وعلم المعصوم عليه السلام ليس علما مطلقا كما هو العلم علم الله عز وجل لأن العلم من صفات الذات العلم علم الله من صفات الذات فكما أن الذات غير محدودة فالعلم غير محدود علم الأئمة عليهم السلام ليس مثل علم الله عز
وجل
الآن حصولي أو حضوري عند الإمام هذا بحث مفصل أنا أريد أن أقول أن الإمام على اطلاع وعلم كبير جدا لكن هل أن علم الإمام محدود أو مطلق علم الإمام محدود ولذلك كل هذه الآيات التي تأتي في القرآن الكريم أنه قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أو ظاهر تعامل النبي مع بعض أصحابه مثلا أنه ضاعت ناقته صلى الله عليه وآله فما كان يعرف حتى نزل الوحي سخر منه بعض المنافقين فنزل الوحي يخبرهم أن الناقة في موضع ظاهر تعامل النبي أو مثلا في حديث الإفك حديث الإفك أنه تأخر النبي حتى رد على هذه الشبهة أنه اتهم زوجته بالزنا داخل قوسين داخل قوسين خارج البحر هذه الحادثة الإفك يمكن أن يستدل بها على مطلب مهم جدا كثيرا ما يثير الشبهة حول الشيعة يقولون كيف يرضى الإمام علي عليه السلام أن تضرب زوجته أو أن تهان زوجته لم تقولوا أن علي عليه السلام مثلا شجاع أو صاحب نخوة والي يرضى مثلا صاحب نخوة وهمة وكذا أن تضرب زوجته أو نقول إن النبي صلى الله عليه وآله لم تضرب زوجته فحسب بل اتهمت بالزنا ومع ذلك حسب رواياتهم هم أن النبي بقي شهرا واحدا لم يحدث عائشة ولم يتعرض لهذا الموضوع منتظرا للوحي حتى ينزل فإذا نعود إلى الكلام حول التفسير بالرأي التفسير بالرأي خلاصته هكذا أن المفسر يتصدى إلى تفسير القرآن محملا اعتقاداته على القرآن أو محملا إذا تريدون تشغلون هذه المروحة ما عندي مشكلة يحمل إذا تعرفون ماذا يقال له في العربية الفصحى هذا دوشا خير أنا أعطيكم نصف درجة خير هذا الذي يضع دوشا خير يضعونه في الشاخرتين أعطيكم نصف درجة الامتحان في الفصحى
لماذا؟
هذا الذي يجدو شخير
في العربية؟
في العربية لا أنت عربي بعد هلا بعدين إذا ما طلب هلا يمكن العرب ما يعرفوها العرب لا يعرفوا يقولون له القادس
القادس
القادس نظر اقتباس على به اقتباس اقتبس القابس يعني الآخر للكهرباء. فإذا التفسير بالرأي أيها الأحبة، التفسير بالرأي يعني أن يحمل المفسر اعتقاداته على القرآن كما سيأتي الآن، أن يحمل أهواءه على القرآن. نريد أن نلخص مطلبا عاما من هذا، أن يستقل بفهمه لتفسير القرآن، يعني أنه لا يرجع إلى قواعد اللغة، لا يرجع إلى مثلا علوم البلاغة، لا يرجع إلى تاريخ مثلا وأسباب النزول، إلى العلوم المتعلقة بتفسير الآية، بل يتصدى لتفسير الآية حسب فهمه خاص، كما أشرنا بالأمس إلى هذا الدكتور شحرور. نعم، كل هذه تتلخص بأن المفسر بالرأي يفسر من ذاته لا من الواقع. يعني من فسر القرآن برأيه ما آمن به، من فسر القرآن برأيه هذه الهاء في رأيه راجعة إلى ذات المفسر، يعني أن يفسر اعتمادا على ذاته، اعتمادا على هواه، اعتمادا على اعتقاده. أما إذا رجع إلى الأصول والقواعد وفسر القرآن حسب هذه الأصول والقواعد فإنه لا يكون تفسيرا بالرأي وإن أخطأ التفسير. أما أحيانا يحمل الكلام على خلاف ظاهره بدون دليل، أو يحمل الكلام على أحد الاحتمالين بدون مرجح، هذا يكون تفسيرا بالرأي. أما لا يفسره على خلاف الظاهر لقيام الدليل، كما نفسر آيات التجسيم التي قد يتوهم منها التجسيم، يد الله فوق أيدينا نقول نحمله على غير الظاهر، أو مثلا آية مثلا تحمل على احتمالين، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيحمل القرء على الحيض مثلا من دون أن يعرض ويبين مرجحان، والحال أن القرء في اللغة من المشتركات اللفظية، فتطلق على الحيض وتطلق على الطهر، القرء على الحيض وعلى الطهر. فإذا هذا هو التفسير بالرأي المنظور. نعم، المفسر جاء بهذه المطالب، أنه المراد بالتفسير بالرأي ألف صفحة 61، ألف تفسير ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول، كما قلنا في آيات الصلاة والزكاة أن تفصيلها من بيان الرسول. باء إخضاع القرآن للعقيدة، أنه ما يعتقده يحمله على القرآن، سيأتي الآن شواهده. وجيم تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة، بأن يسارع إلى تفسير الآيات بدون الرجوع إلى القواعد والأصول التي تحدثنا عليها عنها أول الكتاب. نعم، الآن يأتي نموذج لكل من القسمين، صفحة 66. أخوة اللي ما كانوا موجودين، الشيخ والسيد، نحن بناء على أنه ما نطبق الكتاب، هذا لا كان بناءنا، والأخوة إذا كان عندهم إشكال في الكتاب لأنه ما يحتاج إلى تطبيق، يعني إذا كان عندهم إشكال، نعم في بعض المواضع الآن سنطبق، إذا كان عندهم إشكال يراجعوننا. نموذج لكل من القسمين، أي قسمين؟ القسم الأول أنه تفسير بالهوى، صفحة 63، تفسير بالهوى، والقسم الثاني أنه المسارعة في التفسير من غير الرجوع إلى القواعد. الآن يتضح من خلال هذين النموذجين. الآن لابد أن نقرأ هنا حتى نوضح بدقة، صفحة 66 سنقرأ نموذج لكل من القسمين. ثم إن تأويلات الباطنية أو المتصوفة، طبعا هناك تفاسير للمتصوفة والباطنية، يأتي الكلام عنها أتصور في هذا الكتاب، يعني يأتي ببعض التفاسير، لكن بمقدار يعني مقدمات، وإلا هناك كتب مفصل أكثر من ذلك. ثم إن تأويلات الباطنية أو المتصوفة كلها من قبيل القسم الأول، وسيوافيك البحث عنها في موضع من قبيل القسم الأول، يعني من قبيل تحميل الآيات على الهوى، وسيوافيك البحث عنها في موضعها. ولتسليط الضوء نذكر مثالا، الآن سيأتي بمثال على تحميل الآيات القرآنية الاعتقاد أثبت الأصول الفلسفية أن الأصل هو الوجود. خب درستم لعلكم ولا أو ستدرسون أن الرأي المعتمد الأخير في الحكمة المتعالية أن الأصالة هي للوجود واعتبار الماهية. أثبتت الأصول الفلسفية أن الأصل هو الوجود وأن الماهية أمر انتزاعي من حد الوجود، يعني ننتزع الماهية انتزاعا وليس لها وجود حقيقي. الماهية أمر اعتباري. إيه نعم.
ما هي الماهية؟
هي حد الشيء. هو الماهية هي التي يجاب عنها بما هو. ماهية الإنسان؟ ماهية الإنسان؟ حيوان ناطق. الماهية هو هي التي يجاب عنها بقولك بسؤالك ما هو. ما هو يعني ما حقيقته؟ ماهية شيء حقيقة الشيء. ماهية شيء حقيقته. ماهية الإنسان هي الحيوانية والناطقية. ما
ليس له وجود في الخارج.
لا هناك وجود، لكن الوجود في الخارج، الوجود في الخارج هو الأصيل. ما معنى الأصالة؟ هذا في البداية لازم تدرسوا ما المراد بالأصالة. قول الوجود أصيلة أو ما هي أصيلة. الأصالة يعني أن الآثار التي هي في الخارج منشأها الوجود للماهية، إشغالها لحيز من الفراغ الوجود هو الذي يجب للماهية. طب هذا له أدلة طبعا. في مشكلة الفلسفة، مشكلة الفلسفة أن تصورها صعب. ممكن يكون إدراك مطلبها ودليلها، ما في مشكلة. يستدلون طبعا على ذلك، يستدلون على ذلك. لا يستدلون مثلا أن هناك مثلا صورة للماهية في الذهن والماهية في الخارج، والحال أن الآثار، أن آثار الماهية الموجودة هنا، آثار الماهية الموجودة في الذهن، مثلا النار لا تحرق النار التي في الذهن ولكن في الخارج تحرق. على كل حال في البداية إذا فهمتم فهمتم، ما فهمتم هذا منقول إلى الفلسفة. في أول بداية الحكمة هذا يطرحونها، صحيح؟ وإن الماهية أمر انتزاعي من حد الوجود، يعني ننتزعها من الوجود، من الوجود الخارجي. والمنسوب إلى الجاعل هو الوجود، يعني أن الله عز وجل يجعل الوجود، يجعل الوجود في الخارج. الآن ما معنى الإيجاد؟ إيجاد الوجود لا يكون إيجاد الوجود بتوسط وجود آخر. أوجده يعني صار موجودا، مو أنه هناك وجود وأطفاه على هذا ثم صار موجودا. غير أن تنزل ما يهمنا هو المطلب التالي، غير أن تنزل الوجود لا ينفك عن عرض الحدود. تنزل الوجود لا ينفك عن عرض الحدود. الحدود يعني الماهية، يعني أنه لا يكون وجودا بدون ماهية. هذا الذي يريد أن يقوله، لا يكون وجودا بدون ماهيات استثناء وجود الإله طبعا. لا يكون وجودا بوجود الماهيات. كل وجود إنما له ماهيته، غير أن تنزل الوجود لا ينفك عن عروض الحدود. نعم. فالصادر من الله سبحانه هو الوجود غير المحدد المنبثق على الماهية. إذن الله عز وجل صدر منه الوجود وبسطه ووزعه على الماهية. المهم أن الأصالة للوجود، أما الماهية فأمر الاعتبار. إن فهمتم المطلب فبها ونعمت، وإلا طبعا هو بحاجة إلى دراسة بداية الحكمة ونهاية الحكمة. نعم. لا عند الانزعال يكرم المرء أو يهان. لا أنا أسألكم أسئلة فلسفية، ممكن أن نسألكم كيف هذا، كيف يعني تفسير صار تحميل الرأي المفسر وعقيدته على القرآن. يقول سبحانه: هذا ما أثبتته الأصول الفلسفية، ثم إن العرفاء يدعمون تلك النظرية بالآية التالية. يقول سبحانه: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا. هذه آية قرآنية. ماذا قال العرفاء في تفسيرها أو هؤلاء المتصوفة والباطنون؟ ويفسرون مد الظل ببسط الوجود على الماهية. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يقول أن الله عز وجل
بسط الوجود على الماهية، حتى أن بعض المشايخ من العرفاء كان يدعي أن دلالة الآية على هذا المعنى أمر بديهي، صار إلى هذه الدرجة أن هذا المعنى للآية والتفسير الآية تفسيرا بديهي. فقد نظر العارف إلى القرآن لا بنظر الاهتداء بل بنظر ما يدعم عقيدته. إذن هذا هو التفسير بالرأي، ولا يوجد أي دليل وصلة ورابطة بين هذه الآية والمطلب الذي تدعيه، مع أن الآية أجنبية عما رامه. فإن الآية وما بعدها بصدد بيان آيات سبحانه الكونية من جعل الليل لباسا والليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشورا. إذن هذه الآيات بصدد بيان المعجزات والآيات الكونية التي تدل على وجود الله عز وجل، ودخل الماهية والوجود وأطالة الماهية وأطالة الوجود وإرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته إلى غير ذلك من الآيات، فأي صلة لها بالوجود المنبسط على الماهية؟ انتهى. ما رأي سادات العلماء؟ تسلموا صحيح؟ لكن هناك إشكال، أن مؤلف الكتاب لم يذكر مصدرا لهذا الكلام، لم يذكر مصدرا لهذا الكلام. ممكن أن يكون مثلا من علمائنا أو من عرفائنا هذا أن يطعن به يعني، فما أراد التصريح باسم، يمكن أن يكون هذا.
لكن تفسير مواد الرحمن في القرآن،
مواد الرحمن للسيد السرزواري في نكات عرفانية أخلاقية أيضا، تفسير تسنيم، تفسير تسنيم الشيخ جوادي أمر
يعني يوم
أي نعم ماجستير حول دراسة نعم صحيح. طيب ومن القسم الثاني، نأتي إلى القسم الثاني، تفسير القرآن من غير استناد إلى أصل صحيح بل اعتمادا على ظاهر الآية من دون الورود فيها بالأسباب أساليب المعهودة. يعني أنت ينبغي عندما تفسر القرآن ينبغي أن تكون مطلعا على الأساليب الأدبية والبلاغية وأسلوب العرب في التعبير. ورد أنه في تفسير الآية القرآنية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. أحد الصحابة عربي، هذا كان عربي، أخذ خيطا أبيض وخيطا أسود وقال يا رسول الله أنا ما يتميز معي، ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن أنت يجب أن تكون مطلعا على أساليب العرب وأساليب البيان حتى تفسر القرآن، وإلا تأتي ببدائع كما هنا في هذه الآية. يقول سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. شو المفسر يقول؟ البعض مثلا المفسرين قالوا وجعلنا الناقة آية مبصرة، جعل مبصرة صفة للناقة، هذا لا معنى له. إن من يقتنع في تفسير القرآن بالقواعد العربية مع غض النظر عن سائر الأصول ربما يجعل مبصرة وصفا للناقة فيصف الناقة بالإبصار مع أنها وصف لموصوف محذوف، وهذا شائع جدا في اللغة العربية أن تذكر الصفة وتحذف الموصوف، أي وجعلنا الناقة آية مبصرة. فالآية من قبيل الاختصار بحسب الموصوف، وشواهدها في القرآن كثيرة. يا أيها الذين آمنوا مثلا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا آمين. آمين ما معنى آمين؟ لماذا سميت الأم أما في اللغة العربية؟ القصد بالقصد، لأن الولد عندما يدخل إلى البيت يقصد أمه فسميت أما. ولا آمين يعني قاصدين البيت الحرام، وهناك هذا صفة لموصوف محروف، أي ولا قوما آمين أو ولا حجاجا آمين البيت الحرام يبتغون. فإذا وشواهد كثيرة في القرآن، فالذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يكون مطلعا بأساليب البيان. نعم فقط لحظة واحدة أذكر هذه، أنه مثلا في الإنجليزية في الفارسية يقولون باتشها بيابين باتشها بيابين تعال، لكن في الإنجليزية أو في العربية لا يصح أن تقول امشوا يا أولاد، لا يقول العربية يعني امشوا يا أولاد لا يقولون، هذا تعبير خاص بالفارسية، بالفارسية يقولون باتشها بيابين، أما بالعربية لا يقولون كذلك ولا في الإنجليزية. فإذا ينبغي أن تطلع على أسلوب اللغة كيف يعبر العرب حتى يلج الجمل في سم خيار. ما معنى هذه؟ السمسم ثقب الإبرة، ثقب الإبرة. والجمل جمل ليس الجمل، الجمل نوع من أنواع الحبل، حبل سخين، حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا أسلوب في التعبير العربي، لا تستطيع أن تترجمه مثلا إلى لغة أخرى بهذا التعبير. لذلك هذه من مشكلات ترجمات القرآن، وفي بحث ترجمة القرآن يقولون أنه لا يجوز ترجمة القرآن، وإنما الترجمات الآن الموجودة هي ترجمة معاني القرآن، لا ترجمة القرآن.
تقريب.
إيه. يعني أنه تقريب تفسير، تفسيره بلغة أخرى.
يعني حتى العرب لا
لا. نعم. صحيح. صحيح. الآن في بحث يجوز بهذا المعنى، لكن ترجمة القرآن بمعنى أن ندعي أن النسخة المترجمة هي نفس القرآن، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن القالب العربي يحتمل معان ومضامين يمكن أن لا يحتملها القالب اللغة الأخرى. تفضل. كان عندكم سؤال؟ ارفع صوتك قليل.
أنا
وصف للآية لا لله. صحيح؟ آية مبصرة، آية مبصرة، وصف للآية، أي آية مبصرة. نعم.
معنى
آية مبصرة يعني أنها تدل، آية معجزة تدل كل من مثلا تأمل بها. مبصرة. يعني أن هذه الآية أنها تنطق وتتكلم وتحكي.
ما له واحد
صديق. إيه، ولكن هذه ليش صفة للناقة؟ الناقة مبصرة يعني أنها ترى، والحال أن المراد أن الآية مبصرة، أن الناقة كونها آية كونها معجزة، فهي تدل وترشد وترشد وتبصر. تفهمتم؟ أما إذا تقول وصف للناقة يعني الناقة صارت مبصرة. لو كان مبصرا يعني لاختلف الكلام طبعا. لو كان مبصرا لاختلف الكلام،
لأن الناس عندها قابلية لإبصار أكثر من الآية.
لا، الآية مبصرة الآن. نعم، الإبصار ليس المراد بالإبصار يعني الإبصار بالحاسة الباصرة. الإبصار يعني المعنى الرؤية القلبية.
يعني
إذا
قلنا آية مبصرة،
إيه؟
يعني هل الآية التي
تبصر؟ إذا قلنا أنها آية مبصرة يعني تجعلك تبصر، متعد أبصره يعني جعله مبصرا. صحيح؟ طيب، الاجتهاد في فهم القرآن غير التفسير والرأي. هذا خلاصة كلام المؤلف هنا في هذه الفقرة، نقرأها بسرعة طبعا. خلاصة كلام المؤلف: ثم إن المحظور هو التفسير بالرأي على ما عرفت، وأما السعي وبذل الجهد في فهم مقاصد الآيات ومرانيها عن الطرق المألوفة بين العلماء خلفا عن سلف فليس بمحظور. إذا أن تجتهد في فهم القرآن، والاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب. إذا كنت تجتهد بناء على الأصول والقواعد التي جاء بها، طبعا هناك كتب مؤلفة في هذا المجال عندنا وعند غيرنا، أصول وقواعد التفسير، ابن تيمية له هذا الكتاب بهذا العنوان أصول التفسير وقواعده، عبد الرحمن العف له هذا من سوريا أيضا له هذا العنوان أصول التفسير، ونحن أيضا في كتبنا في التمهيد وغير ذلك ذكر وتعرضوا. هناك كتاب صغير لسيد القبانشي، صدر الدين القبانشي، بهذا المعنى قواعد التفسير، بسيط لا بأس أن تطلق عليه. نعم. فإنما يهتدي إليه المفسر بعد التأمل والتفكر في مفردات الآية وجملها وسياقها ونظائرها من الآيات، إذا كان له صلة مرتبط، له صلة، له نوع صلة وانطباق، مو مثل كلام هؤلاء حول أصالة الوجود، فهو تفسير مقبول ولا صلة له بالتفسير بالرأي. إذا نقول هذا تفسير للقرآن ونقبله إذا لم يكن هناك دليل معارض عليه، نقبله وليس تفسيرا للرأي. طيب، الآن يذكر هناك مطلب لا داعي تقرؤونه لوحدكم، ننتقل إلى في خلال 7-8 دقائق على فحال مستمع هناك وقت، ندخل في لب موضوع الكتاب وهو المناهج التفسيرية.
هناك مثلا هذا
تفضل.
الجمل هذا ليس ما نعرف الجمل نافع قال الجمل في المشهور
المعنى المشهور الذي يذكره المفسرون كأنه هذا مثل عند العرب حتى يدخل الجمل في سن الجمل كأنه جمالة صفر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر يعني أن هذه النار ترمي بشرار كأنها خيوط وحبال صفراء فالجمل في اللغة العربية بمعنى الحبل الغليظ السخين حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني الحيوان نعم
في لغة نترجم من أروع الجمل ولكن هم ترجموا بالنافع
يعني يمكن أن يكون فسر بهذا الشكل أنه المراد بالجمل الحيوان ولكن أنا على حد اطلاعي أن المعنى المشهور هو هذا وتعرفون الأمثال في القرآن الكريم
السفينة
إيه؟
الحبل الذي يربطون به السفينة
جمل
يسمونه
جمل إيه؟ إيه؟ عند العرب معروف بهذا الشكل
سفين كبير يعني حبل جدا كبير يسمونه جمل
حتى وهو أنسب أنسب أن تقول حتى يدخل الجمل الحيوان الناقة أما إذا لأن الجمل بمعنى الحبل مناسب للإبرة أو الخياط فهو أنسب يعني على كل حال يمكن أن تجتهد في ذلك طيب المنهج
مهم جدا
نعم
حتى تكون أيضا أنسب يعني بمثل حبل الإبرة لأن الحبل ليس حبل هو جمل مثلا
كيف وهذا الذي نقوله نعم على كل حال يمكنكم أن تراجعوا راجعوا كتاب الأمثال في القرآن للشيخ سبحاني نفسه وتصور إذا لم الأمثال في القرآن والأقسام في القرآن جمع قسام أنا ماني متأكد الشيخ مكارم نحط في القرآن نحط في القرآن أنا احتملت الشيخ مكارم مالي متأكد يعني
مكارم في القرآن
أنا بذيني للشيخ جعفر على كل حال تراجعون الأمثال والأقسام أقسام جمع قسم الأمثال يأتي بالمثال الأمثال الواردة في القرآن
مفاهيم
مفاهيم غير مفاهيم القرآن مفاهيم القرآن هو تفسير موضوعي أمثال للمكارم على كل حال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال انظر إلى ما قال طيب الآن يأتي المؤلف الكتاب حفظه الله بتقسيم عام أرجو أن تتها قبل أن يذكر هذا التقسيم
أنا لا بد أن أشير إلى ذلك
درسنا منهج التفسير هناك اصطلاحات ينبغي أن تطلعوا عليها وكثيرا ما يخطئون بها منهج التفسير أو منهج المفسر والاتجاه اتجاه المفسر أو طريقة المفسر خب إذا رن الجرس تمت الحجر الله وآل محمد طبعا هذا الاصطلاح ما أدري أنا من أين أتوا به ما أدري على كل حال هو اصطلاح لابد أن تطلعوا عليه يعني إذا درستم هذا الدرس إن شاء الله نتكلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه